الصلاة والسلام.
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله
أندادا. بين أين نحن يعني الباب و... طيب اقرأ.
وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك، وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم لله وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب. كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا، يقول: لو علموا ما يعاينون هناك، ما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم، لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم. كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، طبعا قرأ الشيخ سعد من منتصف الباب حيث وقفنا، ونعرف جميعا أن هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والباب السابق له كان باب إيش؟ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والأبواب السابقة كما يعني ذكرنا كلها في التأصيل، يعني ما زلنا في التأصيل، ما بدأ المصنف إلى الآن رحمه الله في الأبواب التي ألف يعني هذا المؤلف العظيم من أجله، وهو بيان الأمور التي تنقص أو التي تنقض التوحيد. يعني مراده من هذا الكتاب، كتاب التوحيد، هو جعل الناس يوحدون الله تبارك وتعالى التوحيد الواجب، التوحيد المنزه عن كل ما ينقصه أو ينقضه. فالتفصيل في هذه النواقض والنواقص ما بدأ بها إلى الآن، لأنه في الأمور التأصيلية وفي أمور القواعد العامة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وذكرنا أظن فيما سبق التفريق بين باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وباب التفسير بأن باب الدعاء أي الدعوة، دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه يدخل فيها من؟ اليهود والنصارى أيضا. وكان الباب يعني واضح، وهذا من حسن ترتيبه. فبعد يعني ذكر أو بعد بيان الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال الآن أيضا نقف لمن يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يعرف تفسير هذه الكلمة أو تفسير هذه الشهادة التي قد شهد بها ويشهد بها. وهذه يختص بها يعني الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب يختص أكثر من الأبواب السابقة إيش بهذه الأمة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، فهناك يدخل فيهم غير الأمة أمة الدعوة، وأما هنا فالأصل هي لأمة الإجابة. فيبين لهم التفسير الحق لهذه الكلمة وهذه الشهادة، ومر معنا وسبق يعني في أصل الباب عند يعني ما ذكر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ذكرنا هنا المعاني المهمة والتفسيرات أو المراد من يعني هذه الشهادة، وكذلك في ما ذكر رحمة الله عليه في كلمة إبراهيم قال إبراهيم لأبيه وقومه وهي البراءة. فبين أن الأصل في لا إله إلا الله النفي والإثبات، الكفر في يعني الأنداد والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني بعد الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل امتلاء القلب بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وتوحيده سبحانه وتعالى في ذلك. وأما التفسيرات الباطنة وهذا الأصل، هذا هو الأصل في هذه الكلمة النفي والإثبات على الأصل، وتقتضي البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ثم بعد ذلك أعمال القلب والجوارح واللسان بما يقتضي من توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. والتفسيرات الباطلة لعل أيضا أشرنا إليها في الدروس السابقة أو الدرس السابق، طبعا تعرفون يعني في الأمة والكلام يختص يعني هذا الباب يختص بهذه الأمة، حيث أن كثير من هذه الأمة يفسر هذه الشهادة وهذه الكلمة بتفسيرات باطلة. لعل من أعظم أو أكبر التفسيرات الباطلة وأشهرها أنهم يقولون لا معبود إلا الله، وتفسير آخر عند أيضا من ينتسب إلى العلم وغيره والتأليف والتصنيف يقولون لا خالق أو لا صانع إلا الله. وكلا التفسيرين طبعا باطل كما يعني يبين الإمام رحمه الله وبين غيره أيضا. وهناك يعني هذه التفسيرات القديمة، هذه التفسيرات هذه الكلمة نجدها في كتب قديمة جدا عند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الماتريدية وعند الصوفية، كثير من فرق الأمة على هذا التفسير لا معبود إلا الله، أي لا معبود موجود. هذا يكذبه الواقع في المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل كثيرة، لا خالقة هذه يفسرها بالربوبية. وإحنا قلنا في الدرس السابق والدروس السابقة الماضية أن الأصل في تفسير التوحيد والتوحيد الذي أراده الله عز وجل أن يتضمن المعاني الثلاث الربوبية والأسماء والصفات وكذلك الألوهية. فالتوحيد اللي ما يتضمن هذه الثلاث يكون توحيدا ناقصا باطلا لا ينتفع به صاحبه. ومن التفسيرات اللي يذكرها العلماء والمشايخ حديثا عند قول الله عز وجل، هذا يعني عليه المدرسة السياسية أو اللي يسمونهم بأصحاب الإسلام السياسي والتيارات الإسلامية السياسية، لا إله إلا الله إلا حاكمة أو لا حكم إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أيضا خطأ، لأنه تفسير الحاكمية أو اقتصارهم في كلمة التوحيد على الحاكمية لا شك فيه الخطأ وفيه النقص. وتوحيد الحاكمية كما هو معلوم وكما بيناه كثيرا وسابقا يندرج باعتبار يندرج تحت الربوبية، وباعتبار آخر يندرج تحت الألوهية، باعتبار أن الأصل وحق التشريع لله تبارك وتعالى ولا مشرع إلا هو سبحانه وتعالى. هذا لا شك في باب الربوبية لأنه فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع فعله هذا فعله، وهو الذي يأمر هذا فعله، وهو الذي ينهى وهو الذي يقرر وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم، فهذا كله من أفعال الله تبارك وتعالى، هذا داخل تحت الربوبية. وباعتبار آخر يدخل تحت الألوهية وهو وجوب الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الله تبارك وتعالى والدخول في طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى وفيما أحل وفيما حرم، وهذا داخل تحت توحيد الألوهية. فإفراده أو تفسير كلمة التوحيد بالحاكمية أيضا من التفسيرات، لكنها تفسير عصري وتفسير، فالأصل في تفسير لا إله إلا الله مراده من هذا الباب أنه يتضمن هذه المعاني كلها، عبادة الله تبارك وتعالى بأنه هذه العبادة لا يستحقها إلا الله، وهذا الكلام قلناه قديما، لذلك تفسيرها لا معبود بحق. وإيش معنى بحق؟ أي أن الاستحقاق العبادة لا تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. في معبودات تعبد من دون الله عز وجل، لكن هل تعبد بحق؟ طبعا جوابنا إيش؟ لا. لكن اللي يعبد غير الله عز وجل أو يعبد المعبودات، مثلا الهنود يعبدون البقرة، الهنود الذين يعبدون البقرة، أو الكفار قريش لما كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أن عبادتهم أيضا لا حق. فحنا نقول الاستحقاق لابد نعرف معنى الاستحقاق حتى نستطيع يعني نبين لهم، يعني الاستحقاق أيضا ما هي دعوة، المسألة ما هي بالدعوة، لأنه اللي يستحق الربوبية اللي يستحق العبودية هو من؟ هو الرب. ما تذكرون قلنا هذه الكلمة يعني بما استحق سبحانه وتعالى العبودية؟ العبودية ما هي؟ العبودية قلنا مدارها على الذل والخضوع، الاستسلام، الانقياد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. كوني عبد يعني أن أذل، أن أخضع، أن أطيع، أن أستسلم، أن أنقاد، هذه المعاني. لمن؟ من اللي يستحق مني هذه الأمور الخمسة؟ من كان ربا، لأني أنا لا أخضع ولا أذل ولا أستسلم ولا أنقاد إلا لجلب المنافع ودفع المضار، وهذه لا يملكها إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فبما أنه هو المالك، الربوبية الملك والسيادة وتصريح الأمور وتدبير الأمور، فمن كان مالكا سيدا متصرفا في هذه المخلوقات هو اللي يستحقش. فأنت أثبت لنا أن البقرة هذه تملك، وأن البقرة لها السيادة ولها التصرف، ونحن راح نكون معاكم من أول العابدين، واضح؟ لكن بما أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق، إذن هي لا. هذا معنى بحق. بحق يعني أنها فيها صفة الربوبية، من كان ربا استحق أن يكون معبودا مطاعا يذل له يخضع له ينقاد له يستسلم له. فقط من كان ربا يعني من كان له فيه صفات الربوبية. أما من عدم من صفات الربوبية فإنه وإن عبد فإن عبادته ليست بحق، واضح؟ فاستحقاق العبودية مدارها على شنو؟ على صفات الربوبية. نعم، وهذا مراده رحمة الله عليه. فهنا يعني كان وقوفنا في قول المصنف رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حبهم للأنداد لا شك كان عظيما، حبهم للأنداد، أولئك القوم الذي نزل فيهم يعني قول الله تبارك وتعالى كما نعرف كان حبا عظيما للأنداد. وكذلك وهنا طبعا نعرف أنهم مع حبهم للأنداد كانوا يحبون من؟ كانوا يحبون الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لكن هذا الحب وإن كان عظيما إلا أنه لم ينفعهم، لم يدخلهم في الإسلام. لما؟ بسبب المشاركة، ما في توحيد، ما في إفراد لله سبحانه وتعالى. والأصل في باب التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأصل التوحيد إفراد الله عز وجل بأصل الحب، أي حب؟ الحب المستلزم للذل والخضوع اللي هو معاني إيش؟ معاني العبودية. الحب لأنه الأصل في يعني أن تحب الله سبحانه وتعالى بمعنى أنك تخضع لهذا المحبوب وتستسلم لهذا المحبوب وتذل لهذا المحبوب مع الحب يا شيخ. خضوع مع حب، استسلام وانقياد. والأصل في الإنسان أنه لا يحب أن ينقاد ولا يحب أن يعني يذل ولا يحب أن يخضع، لكن هنا ارتباط الحب بهذه المعاني هذا هو ما ينفرد الله سبحانه. يعني الظالم قد يجبرك على أشياء وقد يقهرك على أشياء، القوي والحاكم والسلطان والجبار ممكن فتذل له وتخضع له وتستسلم له وتنقاد له، لكن بلا حب. هذا هو ما يعني يفرق به بين هذه الأمور إذا صارت لغير الله، وبين هذه الأمور متى تكون أو كيف تكون وصفة كونها لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالآية وهنا يعني أيضا مما يذكر مشايخنا رحمة الله عليهم يقول هذه الآية التي ذكرها الإمام محمد رحمة الله عليه الحقيقة هي مرتبطة بالآيات التي قبلها، والآيات اللي قبلها إن في خلق السماوات والأرض، وهذه مهمة جدا. لكن دائما نقول الإمام رحمه الله على أنه إيش الواحد منه مستحضر ليش للآيات السابقة أو حافظ يعني هذه النصوص، إن في خلق السماوات يعني حتى نشوف لماذا كان حبهم هذا باطلا، ولماذا جعلهم الله عز وجل من المشركين، مع وضوح الأمور التي ينبغي أن تعصبهم وتنزههم عن الوقوع في مثل هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، شوف أنا يعني أمور كثيرة جدا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داء، وتصريف الرياح، أمور عظيمة جدا ونعم كثيرة جدا. وهو ثم قال سبحانه وتعالى إن لآيات لقوم يعقلون، يعني هذه الأمور الستة اللي ذكرها الله عز وجل فيها آيات لقوم يعقلون. إذا كان هو اللي يفعل كل هذه الأشياء فكيف تصرفون العبادة والحب لغيره سبحانه وتعالى، مع أن الغير ما يستطيع يفعل شيئا من هذه الست المذكورات. فهم مع إقرارهم ومع تعقلهم ومع إيمانهم بأن هذه الست لا فاعل لها إلا الله، إلا أنهم إيش جعلوا هذه الأصنام وهذه المعبودات إيش تشارك الله سبحانه وتعالى يعني في الحب. وأما يعني قول الله يعني والذين آمنوا أشد حبا لله، إيمان أو حب المؤمنين لله تبارك وتعالى، ذكر فيها العلماء على قولين، أشد حبا لله أي أن حبهم لله تبارك وتعالى أشد من محبة المشركين لله، لأن الآية تضمنت أن المشركين يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، المعنى الأول أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله. المعنى الثاني اللي عليه أهل العلم أن حب المؤمنين لله تبارك وتعالى أشد من حب المشركين لأوثانهم وآلهتهم، والقول الأول أرجح، والقول الأول أرجح، لأن يعني حب هؤلاء كما ذكر الله عز وجل ومما ذكروا به قال ومن الناس من يتخذ من دون أندادا يحبونهم كحب الله، فجعل الله عز وجل حب الله هو الأصل، وحب الأنداد ملحق بمن ومساو لحب الله تبارك وتعالى. لذلك رجح كثير من مشايخنا القول الأول أن الذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لله وليس لأوثانهم، وهو قول آخر فأيضا عليه كثير من أهل العلم، لكن القول الأول أرجح. نعم، وهذا ما ذكره روى ابن عم مجاهد، قال من الكفار لأوثانهم، هذا القول إيش، هذا هو القول الثاني. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده. انتهى. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله وهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك.
نعم،
كما قال تعالى
لذلك كان حب المؤمنين لله أشد من حب الكافرين لله. لما حب المؤمنين خالص، وحب المشركين في شرك في مشاركة. نعم،
ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
كيف يعني وأنتم تعلمون؟ قلناها هذه. كيف يعني وأنتم تعلمون؟ وأنتم تعلمون علم اليقين أن أنه لا رب إلا هو، بما أنكم تقرون له بالربوبية يلزمكم، وهذا معنى الإلزام. إحنا نقول توحيد الربوبية إيش يستلزم؟ بما أنكم تعرفون أن الذي خلقكم هو الله، وهو الذي خلق الذين إيش من قبلكم، وهو الذي جعلكم الأرض فراشا، وهو الذي جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من لأنكم لو تسألوا هذه الأسئلة كلها إيش راح يقولون؟ الله عز وجل. إذن بما أنكم تعلمون أن هذه الأمور لا يفعلها إلا الله يلزمكم إلزام عقلي وإلزام شرعي، إلزام عقلي وإلزام إيش شرعي، يلزمكم أن توحدوه في العبادة، فلا تجعلوا لله أندادا في العبودية وأنتم تعلمون تفرده في الربوبية. هذا تفسيرها. نعم،
قال شيخ الإسلام ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له.
نعم،
ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. فكلمة الإخلاص
هذا كلام طويل يعني لشيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة، وبين يعني محركات القلوب لعله يشير إليها أكثر، لأن يقول بما أن القلب إذا حصلت لك ضائقة تتجه إلى جهة معينة، إذن في إيش؟ وبما أنك تعتقد أن الذي يفرج الكربة هذه الجهة لابد يكون في إيش؟ في حب. هو اللي يفرج الكربات، هو اللي يوسع عليك، وهو اللي يعطيك، وهو لا، هذه أمور تقتضي إيش؟ تقتضي المحبة، سواء يعني رفضتها أو ادعيت غيرها، هذه الأمور لا شك يعني يلزم منها حال القلب أن يكون محبا ليش لمن تتوجه أو لمن يتوجه القلب إليه. نعم،
فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوف.
نعم،
الذي تأله القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى توحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبا، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبوبون من محبة المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى ومن
الشرك بالمحبة الخاصة محبة للعبودية، محبة لداخلة العبادة، لأن المحبة كما هو معروف يعني الناس يحبون الأموال ويحبون الأنفس ويحبون الأولاد ويحبون أشياء كثيرة ويحبون الجاه والسلطان. نعم، فالمحبة المرادة والمحبة الخاصة التي لا تنبغي إلا لله عز وجل، وهي التي تقتضي كمال الذل، هذا هو التفريق يعني بين المحبة الخاصة والمحبة إيش؟ محبة العامة. فالمحبة منها ما هو واجب لله ومنها ما هو جائز لغير الله عز وجل، ها؟ تتردد المحبة بين هذه وبين هذه، وما يختلط علينا المحبة الواجبة لله هي العبادة، واللي تكون جزء من العبادة أو نوع من أنواع العبادة هي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والطاعة والانقياد والاستسلام. وهذه المعاني يعني نحن عرفنا معنى الألوهية والعبودية، يعني كون ما معنى العبودية؟ العبودية الذل، الخضوع الطاعة، الانقياد، الاستسلام، فقط هذه كلها يعني مدار العبودية على هذه. هذه من العبد تكون لمن؟ لله، في أمور فيها أحوال قلب وفي أمور فيها أحوال جوارح، ها؟ الذل والخضوع، خضوع قلبي، ذل قلبي لله عز وجل، مو شرط انه يظهر، لكن لا بد من هذا الذل والخضوع مع المحبة تدخل فيها ومغطي عليها وهي يعني صفوة، ها؟ وأيضا تستلزم كمال الطاعة والانقياد والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه لا إله إلا هو. أما المحبة المحبات والمحبوبات الأخرى إذا ما دخلت فيها مثل هذه الأمور فهي من المحبة إيش؟ العامة الجائزة، ها؟ لغير الله. واضح؟ نعم.
كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم.
نعم.
كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا.
نعم.
كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل هذه في محبة غيره فهو نعيم في محبته،
وكل إيش؟
وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو غرة عين في محبته. ومن ضرب من محبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، وهو مخطئ أقبح الخطأ وأبحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
نعم، هذه العصمة، ها؟ هذه العصمة وشروطها. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود 400، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات تحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم ومن وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون. قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله. قول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم.
يعني من أين جاء في العلم واليقين؟ من نصوص أخرى يعني تقدمت في الأبواب السابقة. نعم لابد من الجمع. نعم هذا مراد. يعني الحقيقة هنا مراده من هذا التفسير هو الرد على كثير من يعني المقلدة ومن يعني الواقعين في الخطأ في هذه الأبواب في تفسيرهم لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله أو تعليق العصمة أو غيرها أو دخول الجنة أو غيرها بهذه الكلمة. هذا مراده رحمه الله. لذلك يورد عليهم مثل هذه الأشياء. وهذا يعني هنا الآن العلم واليقين نعم ما موجودة في النص هذا لكن جاءت في نصوص إيش. والأصل يعني في هذه الأبواب وفي أبواب الدين كله أن الإنسان يجمع إيش يجمع نصوص الباب. كل نصوص الباب لا بد من جمعها في مكان واحد. لما؟ حتى تعرف أنه العام ها يجتمع مع إيش ها ينضم العام إلى الخاص والمطلق إلى هناك أطلق من قال لكن في مكان آخر إيش قيد أنه القول لا بد له من إيش من العلم. وكذلك المختصر في أماكن يختصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قال إلى دخل الجنة ها. نعم لكن في أمور في نصوص أخرى يزيد عليها ها. وهذه الزيادات كلها شروط وكلها قيود فلا بد من جمع النصوص كلها. وهذا مراده وهذا ما يفعله ها أنه لا يعني تأخذ بنص وتتعلق به ها. لذلك كثير يعني في الأمة ما زال يردد أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر ونطق بهذه الشهادة لا يجوز أن يوصف بالكفر أبدا بحال من الأحوال. هذا خطأ هذا خلل ها. لعل كثير جدا من مصنفات الإمام رحمه الله وعانى هذا في عصره كثيرا شافت الناس كلها خلص الأمر كله معلق على إيش على مجرد القول والتلفظ وليس الأمر كذلك. لا الوعد والوعيد ما هكذا المسألة. ما هي المسألة؟ اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان ولا بد من اجتماع هذه الأمور كلها حتى يحصل الوعيد المعلق بالقول أو بالفعل وكذلك النجاة من الوعيد المتعلق بالأقوال والأفعال وغيرها. نعم.
والثاني الكفر بما يعبد من دون الله.
نعم.
فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى فلا بد من قولها والعمل بها.
نعم.
قلت
طبعا الكفر مراده هنا يعني أن تكفر يعني قلبك يكفر بهذه المعبودات من دون الله بس يكفي. لا أيضا الكفر إيش فيه في الاعتقاد وفيه باللسان وفيه بإيش الجوارح. يعني تهجر هذه الأمور وتبتعد عن هذه الأمور ولا تقع في شيء منها وتدعو الناس إلى ردها وتبين هذه كلها من إيش من الكفر. نعم.
قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولم
نصوص الباب جميع نصوص الباب في معنى وتفسير لا إله إلا الله تقتضي اجتماع هذه الخمس فمن جمعها ها ضبط التفسير ضبط التفسير والمعنى الذي أراده ربنا تبارك وتعالى وأن بينه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة وهذه الشهادة. نعم.
فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمناسب.
الله أكبر.
انتهى.
نعم.
قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله.
واضح.
فلا يصح قولها بدون هذه الخمس.
واضح خمس ها ولا ثلاث
خمس
ها زين
التي ذكرها
المصنف
التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون
الآن هو مراده يعني بيان الأخيرة هذه موقفك من إيش اللي هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، الكفر والشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة ما هي؟ الشرك. على الإمام أحمد رحمه الله وغيره كثير، الفتنة الشرك. يعني فالقتال واجب وباقي ما بقي الشرك. القتال واجب وباقي ومستمر ما بقي الشرك، لأن الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا انتهت الفتنة وانتهى الشرك، انتهى القتال، ما في حرب، ما في حرب، انتهى، واضح. لكن ما دام الشرك باقي، إذا ايش الحرب؟ فهو القتال والجهاد باقي. نعم.
وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل،
هذا ما يقوله المشيخ دائما، انه ما شرع القتال والجهاد الا ليش؟ لإقامة التوحيد ومحاربة ايش؟ وإزالة الشرك وإقامة الشعائر الدينية. نعم. وإزالة مظاهر الشرك، هذه الأمور، نشر التوحيد، نبذ الشرك وإزالة الشرك، إقامة شعائر التوحيد وإزالة مظاهر الشرك، هذه الأربعة. نعم. هذه موجبات الجهاد والقتال، فما دامت باقية إذن الجهاد إيش والقتال باقي. نعم.
وقال حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم.
نعم.
أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله، ويخلصوا أعمالهم لله. نعم. تعالى. نعم. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا.
نعم. وطبعا الصلاة والزكاة هذه من مظاهر إيش؟ والشعائر إيش؟ الدينية الظاهرة. نعم. من لوازم التوحيد. نعم.
وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله الحديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى.
هذه تكفي لمن يعقل، هو يؤمن بي وبما جئت به. نعم. نعم. فإذا فعلوا هذه الأشياء كلها مو مجرد الشهادة، لا، حتى أن يؤمنوا بما جئت وإيش؟ بما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم.
وفي الصحيحين
هذا رد، يعني الحديث هذا فيه رد على من يزعم أن من شهد أن لا إله إلا الله لا يجوز أن يطلق عليه وصف إيش؟ وصف الكفر أو الشرك، هذا باطل. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
ما في فصل، لا يفصل بين هذه وبين إيش؟ وبين ما يعني لوازمها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، لا بد من هذا.
فإذا فعلوا ذلك عصموا.
أما كونه يشهد مثلا لا يقيم الصلاة، وكونه يشهد ويمنع الزكاة، يعصم؟ لا، ما يعصم. نعم.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نعم.
وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى.
طبعا علماء أهل السنة، لكن كثير جدا في الأمة من يدعي أن مجرد القول نعم
أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يغر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله.
الله أكبر. نعم.
إذا يقولها في كفره انتهى ملخصا.
نعم.
وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن
به. يعني مرادهم من الغير لهم أهل الكتاب، ها؟ مراده إيش؟ يعني لا يجي، يعني لو كان هذا الكلام اللي تقول انه مجرد التلفظ او الشهاده لله عز وجل بالتوحيد اللي تكفي، اذا لكفت من، لكن لا بد من الايمان بكل ما جاء به من، وهذه طبعا تخرج من، تخرج اهل الكتاب، لان الكتاب عندهم التوحيد، يوحدون الله عز وجل توحيدهم المنحرف ايضا، لكن نقول هذا ايضا ما يكفي، لا بد من ايش؟ الايمان بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. وين هذه؟ قال القاضي اقرأ.
فقال القاضي اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله.
نعم.
تعبير عن الإجابة إلى الإيمان.
نعم.
وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم من،
يعني أهل الكتاب اللي كانوا موجودين، الخطاب ها؟ يعني وأما أهل الكتاب اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، نعم،
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد،
لأنه إيش يقول؟ من قال لا إله إلا الله، هذا المطلق، ها؟ اللي يقول يشهد أن لا إله إلا الله هذا إيش؟ يعصم. طب هل كل من يقول لا إله إلا الله يعصم؟ اليهود يقولون لا إله إلا الله، لا، الخطاب هنا كان لمن؟ للمشركين، ها؟ لمشركي العرب وأهل الأوثان. وأما أهل الكتاب لا، لأن أصلا في حال شركهم وكفرهم كانوا يقولون ويقرون بلا إله إلا الله، هذا مرادهم واضح. شكرا. اقرأ اللفظ. فأما غيرهم يعني أهل الكتاب ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، يعني لو جاك اليهودي قالك خلاص يلا لا إله إلا الله، ها؟ يعصم؟ لا، ما يعصم. ليش؟ لأنه يقولها في كفره، واضح؟ لأنه من الأمور اللي تزيد على مجرد التنفر بلا إله إلا الله إيش؟ الإيمان بما جاء به محمد، وأن يؤمنوا بما جاء به، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، نعم، وغيرها. نعم. ها؟ هي إذا تمشي لغتها هي إذ نعم إذ أي إذ كان يقولها. نعم، هذا المراد. نعم. ها؟ أي أيوة. نعم. لا، هذا خلاف طويل ذكرناه في وقته يا شيخ، نسيت. لا، احنا نجي عندها ان شاء الله. نعم.
كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به. وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال،
هذا كلام النووي، ها؟ نعم.
نعم.
يعني لا بد مع هذا، مع شنو؟
مع
كلمة التوحيد، لا بد مع كلمة التوحيد من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ها؟ بدليل إيش؟ ونقيد هذا ويؤمن بما جئته. نعم.
وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين ببعض شرائعه كما قاتل أبو
بكر. هذا الأدلة كثيرة، يعني الأدلة على أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، ها؟ وحتى يقول شيخ الإسلام لو تلفظ بلا إله والتزم ببعض الشرائع دون بعض هذا أيضا إيش؟ لا يعصم يا شيخ، ليست له العصمة. الدليل قال إيش؟ كما قاتل أبو بكر والصحابة، ها؟ ونعرف جميعا القصة عندما قال أبو بكر لو قاتلنا إيش؟ ها؟ من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنه اختلفوا على قتال إيش؟ الذين امتنعوا عن أداء إيش؟ عن أداء إيش؟ ونعرف حال عمر بن الخطاب لما قال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله، ها؟ وحصل التردد بينهم حتى أطمأن. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح إيش مدام شفت صدر أبو بكر منشرع، إذا عرفت أن هذا هو إيش، هذا هو الحق وهذا هو الراجح. فأجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤدون الصلاة وأقروا بالحج وأقروا بكل شيء، لكن قالوا بس فقط إيش، فقط الزكاة ما في عصمة، العصمة تنتهي. نعم، فإذا توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله تبارك وتعالى لا شك أنه من باب إيش، من باب أولى. نعم. وكذلك علي بن أبي طالب قاتل الغلاة، ها، والغلاة أيضا كانوا يقرون بإيش، بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانوا يؤدون الشرائع، لكن إيش غلوا في شخص من، في شخص علي بن أبي طالب، واضح، ها. وكذلك قتال الصحابة لقوم بني حنيفة أصحاب مسيلمة، لما مع أنهم يشهدون ويقرون لمحمد بالنبوة والرسالة ويؤدون الشرائع، لكن أضافوا شيء جديد، قالوا أبو محمد يعني نبي في قريش ومسيلمة نبي في بني حنيفة، رفعوا يعني رجلا، يقول المشايخ يقولون رفعوا رجلا إلى منزلة النبوة، فانتفت عنهم العصمة، فكيف بمن يرفع عبدا مخلوقا إلى من مقام الله تبارك وتعالى؟ كفره إيش؟ أولى يا شيخ وأعظم، واضح؟ وقتاله إيش؟ أولى. نعم.
كما قاتل أبو بكر
وكثير، أدلة كثيرة جدا حقيقة. أيضا ما تقرأ كتاب من كتب الفقه، من كتب الاعتقاد، من كتب الحديث، من كتب التفسير إلا تشوف في باب اسمه باب الردة. الردة لمن؟ أنا مش تعرف الردة، ها، الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، يعني لا تصدق كلمة الردة إلا لمن شهد أن لا إله. وأبواب كثيرة، اقرأ يا شيخ، الردة تحصل في الاعتقاد، يحصل بالشك، يحصل بالفعل، يحصل بالقول، كل هذه يعني أبواب الردة كثيرة جدا، وأسباب الردة كثيرة جدا، وكل هذه الأبواب تختص بمن يشهد أن لا إله إلا الله. هذا أعظم دليل على بطلان قول هؤلاء أنه لا يجوز أن يوصف بالكفر من شهد أن لا إله إلا الله، قولهم باطل. نعم.
كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم
ما على في كشف الشبهات، أشار كثير رحمة الله عليه إلى هذه المسألة. نعم.
وعلى هذا الفقهاء بعدهم.
نعم.
قال: فأيما طائفة امتنعت
عن اتفاق الفقهاء، تعرفوا من كتب إيش؟ اقرأ أحكام المرتدين، أحكام أهل الردة، وأهل الردة من هم؟ أصحاب الشهادتين. نعم.
قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا علم فيه خلافا بين العلماء. لا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
أكبر، هذا شيخ الإسلام يقول لا أعلم فيه إيش. نعم.
قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة، بل هم خارجون عن الإسلام. انتهى.
نعم. على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم. نعم. خروج أهل العلم. ها؟ أي نعم، هذا مرادهم. منهم من قال أنهم خارجون عن الإسلام. نعم.
قوله: وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
لا شك، لا شك، يعني احنا نعمله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع المنافقين، عملهم بيش بحسب ظواهرهم. نعم، لكن حسابهم عند الله عز وجل. نعم.
فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه.
نعم.
قلت: وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب.
هو الجواب هذا الخبر، ها، يقول: وشرح هذه الترجمة ما بعد هذه يعني ما بعد هذه الترجمة من إيش؟ من الأبواب. ها يعني لأن ما انتهى من تفسيرها. ها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله بكل ما يأتي من بعد هذا الباب. لأن جميع الأبواب اللي بعدها يعني الآن هنا نحط خط فاصل. ها الآن انتهينا من القواعد والتأصيل. ها والتعريفات وضبط التعريف والقيود والشروط والأركان. انتهينا من هذه. يعني أركان التوحيد، شروط التوحيد، ضوابط التوحيد، معنى التوحيد، لابد نكون إيش انتهينا، ها؟ ونبدأ الآن في إيش؟ في التفصيل، في التطبيقات، في الجوانب التطبيقية العملية التي يمارسها كثير من الناس، ولعل في كثير من هذه الممارسات ما يعني يخدش إيش التوحيد. لذلك جميع الأبواب اللي تيجي بعد هذا الآن، ها؟ لها يعني نكهة أخرى. لها نكهة أخرى كلها عبارة عن تطبيقات. فيذكر يعني مثل الباب اللي بعد هذا باب لبس الحلقة والخيط، وبعدين باب الرقى والتمائم، وبعدين باب التبرك بالأشجار، وهكذا. ها يبدأ الآن يبدأ رحمه الله ببيان هذه الأمور والذبح والنذر، وهذه كلها تطبيقات، هذه كلها تطبيقات. فبعد ما يعني الأمور هذه الأمور اللي تقدمت هي المقدمات وهي التمهيد والتعريف والأصول والقواعد العامة، وما بعدها يعني كلها شرح الحقيقة لهذه الأشياء. ومراده أنه يعني انتهينا الآن وبينا أهم شيء في معرفة العبادة ومعرفة التوحيد بمعرفة المعاني الثلاث، معرفة الربوبية، معرفة الألوهية، والتفريق بين الربوبية والتفريق بين الألوهية، معرفة مدار الربوبية ومعرفة مدار الألوهية. فإذا ضبط الإنسان هذه الضوابط يستطيع بإذن الله وتوفيق الله تبارك وتعالى أن يسلم بهذا التوحيد، وأن يصون يعني هذا التوحيد من كل نواقضه ومن كل نواقصه. نعم تفضل. يعني كل ما يأتي بعد هذا عبارة عن تفصيل للإجمال الذي إيش الذي سبق، سواء يعني من بيان الأمور اللي يعني فيها تحقيق للتوحيد، أو ما يرادها من الأمور اللي تنقض التوحيد وتهدم التوحيد، أو من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر أو غيرها كما ذكر. وكذلك الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك من الغلو، ومن يعني إعطاء بعض الكلمات والألفاظ والتي لا تجوز إلا لله عز وجل، ولا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. كل هذه الأمور يبينها رحمه الله، والبدع والأهواء وغيرها. فكل هذه الأمور يبينها من الوسائل التي تفضي إلى الشرك أو إلى يعني نقص وخدش هذا التوحيد في الأبواب القادمة إن شاء الله. نعم اي تفضل. لأنه فيه كثير منهم قالوا لا بغاة، يعني يحكم عليهم حكم البغاة اللي امتنعوا عن بعض الأشياء. أي امتنعوا عن بعض الأشياء، والكلام مو في الأمور العقدية، الكلام مثلا قطع الطريق، قطع الطرق ولا غيرهم، أو مثلا امتنعوا من قتال الكفار، امتنعوا عن أشياء من الأعمال الظاهرة. هذه على خلاف بين أهل العلم، يقول والراجح والصحيح أنهم أهل الخروج. نعم والله يا شيخ طويل جدا، وفي بابه يعني هل الأمر اعتقادي بحيث يخرجهم عن الملة؟ ها لأنه هو مو قضية أنه ترك الفعل، ترك الفعل ما فيه لا، لكن جماعة تمتنع عن هذا الفعل وتعلن امتناعها عن هذا الفعل. هذا الكلام، الكلام في هذا، مو الكلام في من ترك إيش يعني فعل من الأفعال أو من الأمور الظاهرة أو من يعني مظاهر الإيمان ومظاهر الإسلام. لا، تركها شيء آخر، هذا كفر عملي. لكن هو يقول أنه كونهم جماعة اجتمعوا، اقرأ العبارة، شوف العبارة إيش يقول. فأيما طائفة، شوف جماعة اجتمعوا على الامتناع عن بعض الصلوات، الامتناع عن الصيام، يعني كون الإنسان الآن ما يصوم عندنا ما يكفر، ها واضح، أو مثلا ما يحج، ها شفت كيف، أو يقتل الناس أو يسرق الأموال، لكن كون جماعة تتفق على أنه يعني تغيير حكم الله عز وجل، اجتمعوا على تغيير يعني هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فالاجتماع هؤلاء هل يعاملون معاملة البغاة إذا قدر عليهم، أم معاملة الكفار الخارجين عن الإسلام؟ هذا محل الخلاف. اي لا احسن انها تدل او ما تدل، نفس الكلام اللي قلناه في زمان في حديث اسامة. نعم.
قال الشارح: قلت وذلك ان ما بعدها من الابواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا اله الا الله، وفيه ايضا بيان اشياء كثيره من الشرك الاصغر والاكبر.
واضح، هذه كلها راح يجيبها الان. نعم.
وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع.
نعم.
مما تركه من مضمون لا إله إلا الله.
نعم.
فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء.
نعم.
فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأما الأصغر فإنما ينافي كمانه، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى.
يعني الأبواب التي، يعني هذا إجمال للأبواب التي إيش القادمة. نعم.
وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله. نعم. من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده.
شايفين كلمة الشارح رحمه الله يقول: كل ما يعرف بالله من صفات الكمال وأدلة الربوبية يدل على أنه هو المعبود، يعني بحق. واضح، ها؟ لأن يعني حقيقة الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، باب الربوبية مثل السبب ليش لباب الألوهية، ها؟ يعني بالربوبية بهذه الأسماء بهذه الصفات استحق إيش؟ استحق سبحانه وتعالى منا الذل والفضل، فهي كالنتيجة. فالألوهية مثل إيش؟ مثل النتيجة. والأسماء والصفات الربوبية مثل إيش؟ السبب. واضح. نعم.
وفيها أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله.
نعم.
وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده.
هذه يعني فيها كلمة إقرار يعني منه أن الأصل في التوحيد هو توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. ها؟ الأصل في التوحيد هو لذلك يعني كثير من علمائنا ومشايخنا يعني عندهم يعني جماع يعني توحيد الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، وجماع ضلال الأمة والبدع في باب الأسماء والصفات، ولا لا؟ تعال أشر إليها. يعني الأسماء طبعا الأسماء والصفات هي أصل الربوبية، ها؟ والربوبية ها هي السبب للألوهية. فلذلك هو الربوبية مدارها على وين؟ على الأسماء، لأن الربوبية أفعال الله تبارك وتعالى، والأفعال متفرعة عن الصفات، والصفات متفرعة عن الأسماء. إذا التوحيد الأسماء، ولله الأسماء فادعوه. هذا كم نوع من أنواع التوحيد في هذه الآية؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ها حرام عليكم، قلناها ثلاثة الأسماء نصا. ها طب وين الصفات؟ كونها حسنى، كونها حسنى دخلت إيش؟ دخلت الصفات. طيب وبعدين وين الربوبية؟ الربوبية داخلة، الربوبية داخلة، لأنها أفعال الله، أسماء صفات أفعال. قلنا هذا الكلام، ها الأسماء أصول الصفات، ها والصفات أصول الأفعال، والربوبية مدارها على أفعال الله تبارك وتعالى، وأفعاله فرع إيش؟ صفاته، والصفات فرع إيش؟ الأسماء. فادعوه. واضح. نعم. ها أطى الشريف كيف؟ لا تستلزم يا شيخ، الأسماء والصفات تستلزم الألوهية.
لا
شك،
الربوبية داخلة في الأسماء والصفات، لكن احنا متعودين أن نسمع لها من توحيد الربوبية بعدين نسمع. حتى بعض الناس يرجع توحيد الأسماء والصفات إلى بعد الألوهية، يقول لك توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، فصار عندنا كأن في فصل بين الأسماء والصفات وبين الربوبية. لكن يعني من من يعني من مقتضى حتى اللغة، حتى اللغة الأسماء تفرع عنها الصفات. الأسماء إذا كانت حسنى، والاسم إذا كان حسن الاسم في إيش؟ في تطابق. ها، هذا الاسم بلفظه مع معاني الصفات إذا تطابق، حصل التطابق بين الأوصاف وبين الاسم صار إيش؟ اسم حسن. اللي احنا نسميه في العامية إيش نقول؟ اسم على اسم على مسمى. ليش تقول اسم على مسمى؟ ها، لأن مثلا أبوه سماه شجاع، فعلا إيش؟ شجاع، مطابق. فإذا تطابق الوصف مع الاسم صار إيش؟ اسم على مسمى، اللي هو الاسم الحسن. فالأصل الاسم، تفرع عن إيش؟ الصفة. والصفة، الصفة لا يستحقها الموصوف إلا بإيش؟ بالأفعال يا شيخ. ولا كيف تستحق الوصف؟ ها، تمارس الأفعال اللي تدل أو تشتق من هذه الصفة ممارسة طبع وسجية. أما إذا تمارس الأفعال مع كلفة ومشقة ما تستحق الوصف، ما تستحق الوصف. يعني واحد يسوي له عزومة في يوم من الأيام كريم، يستحق الوصف هذا؟ لا. لكن إذا كان الكرم من طبعه وسجيته فعلا يستحقش أن يوصف بأنه كريم. واضح؟ نعم. فلذلك الأسماء هي أصول الصفات، والصفات هي أصول الأفعال، ومدار الربوبية على الأفعال إذن داخل تحت الأسماء والصفات بلا شك. فتوحيد الأسماء، ولله الأسماء الحسنى. وهذا جهل كثير من الناس، يقول أنتم دائما تقولون توحيد الأسماء والصفات، والله عز وجل ما ذكر لا توحيد إيش؟ أسماء، ولله الأسماء. ولو كنت تفهم قل له من العجمة إيش؟ من العجمة أتيت. لو كنت تفهم العربية، ها، لأن الاسم لا يكون، لا يقال عن الاسم أنه حسن إلا إذا تطابق مع الصفات المشتقة من ذلك الاسم. واضح؟ هي فرع إيش؟ ذلك الأصل هو توحيد الأسماء والصفات. نعم.
وأن العبادة لا تصبح إلا له، وهذا هو التوحيد. ومعنى شهادة أن لا، ومعنى شهادة،
رجعنا لك القاعدة يا
حسن، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. لا يكفي يا شيخ.
يا شيخ، هناك من أساء فهم العبارة التي أطلقتها في أحد الدروس على الشيخ مهدي الخنة، يليت يا شيخ لو تبين المراد من هذه العبارة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من ولاه. الحقيقة ذكرنا يعني الكلام اللي حصل عن الأخ الدكتور فهد الخنة، الله يحفظه ويوفقنا جميعا وإياه إلى ما يحب ويرضى. ما أردت أنا بهذا أني يعني الناقد أو يعني بيان يعني ما نحبه من بعض الإخوان، أقول هذا الإنسان إذا ذكره يعني إحنا أنا قلت كنا نود أو كنا نحب أن نسمع من الدكتور فهد مثل هذا التأصيل الشرعي. لكن لا شك يعني الرجل كما جلست معه وبين أنه عندهم ظروف وعندهم يعني بعض الضغوط أو عليهم بعض الأشياء أو بعض من يتسمع لأقوالهم أو لعل يعني يأخذون كلامهم على غير المحمل الذي يريدونه، وعدم يعني التشهير أو عدم يعني إعطاء فرصة للناس أن تتكلم في الجماعات أو في المسلمين أو في يعني الناس المستقيمين على دين الله عز وجل، فلهم عذرهم. وأنا الحقيقة يعني ما ذكرته في الأخ فهد الخنة أني قلت يعني كنت أود وكنا نتوقع أنه، وهذا والله دليل أننا نحبه وكنا نتوقع منه أن يحمل اللواء الذي نحمله، لكن والله نعذره
وإلا فنحن وإياه ولله الحمد على عقيدة واحدة وعلى أصل واحد وعلى منهج واحد، ونفتخر في كل مكان دائما نقول أن الدكتور فهد الخنة لعله هو الذي يعني يرفع يعني لواء السلفية أو يبين يعني المنهج السلفي ويمثل الإخوان السلفيين في كثير من المنتديات وغيرها. وهذا والله كان من باب الحب ومن باب يعني ما أردنا أن نسمعه من الدكتور، وأما كنا ننتقد أو نريد أن نطعن لا والله هذا لا نقصده لا في الدكتور فهد في الأخ الدكتور فهد ولا في غيره. أقول إحنا غيرهم يعني ممن يقفون ضدنا أو يقفون يعني عثرة في وجه الدعوة الحقة ما نتكلم فيهم بهذا المقصد، فكيف بالأخ الدكتور فهد؟ والحقيقة أنا بينت وقلت هذا الكلام، ولعل أكثر من أحد الإخوان سألني، والله حتى أني سألت يعني الإخوان هل فهمتم مني أني أنتقد الدكتور فهد؟ هذا الأخ شيبان وغيره كلهم قالوا لا والله ما فهمنا أبدا ولا يفهم. لكن سبحان الله إذا كانت الألفاظ وكانت الكلمات تأخذ على غير محملها وتفسر بغير تفسيرها فهذه طامة. لكن أقول يعني ما يعذرنا في هذا وما يعني نتأسى به أنه حمل كلام الله عز وجل على غير محمله، وكلام محمد صلى الله عليه وسلم حمل على غير محمله، وكلام علمائنا قديما وحديثا يحمل على غير محمله، فكلامنا من باب أولى. لكن أرجع وأقول ما بيننا وبين الدكتور الأخ فهد الخنة إلا والله كل محبة وكل نصح، ويعني وجدته الحقيقة يعني فاتح صدره وفاتح بيته لأي نقد، وقال في أي ساعة وفي أي مكان اللي تشوفه ارفع التلفون وقول لي كذا، وأجزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يثبتنا وإياه ووفقنا وإياه ويجعله إن شاء الله يعني رافع لواء هذه الدعوة وهذا المنهج. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ويجعل الإخوان كلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأدعو أن الإنسان دائما إذا سمع شيء أو فهم شيء يتثبت قبل أن ينقل أو يكون يعني مفتاح للشر مغلاق للخير، يتثبت قبل أن يقع في مثل هذا ويقع فيما نهانا الله عز وجل عنه ونهانا عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق. يكفي.
جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.